أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات تخاطب المؤمنين في المدينة بقرينة أنه يأمر بالإنفاق، ثم يأتي في الآيات التالية ما يدل على أن المراد الإنفاق في سبيل الله، في سبيل الجهاد، يعني الإنفاق في الحرب. وهذا طبعا من شؤون المدينة، في مكة ما كان هناك حرب وجهاد حتى يؤمر بالإنفاق. فهذه آيات مدنية بوضوح، ولكن بعض المفسرين قالوا بأن هذه الآيات مكية، ودليلهم على ذلك أنه كيف يمكن أن يخاطب الله تعالى المؤمنين في المدينة بقوله آمنوا بالله ورسوله، هم مؤمنون، فهذا لازم يكون خطاب للمشركين في مكة، هكذا يقولون. هذا الكلام ضعيف جدا، والسبب فيه أنه لا مانع من خطاب المؤمنين، يعني المجتمع الإسلامي، وأمرهم بالإيمان بالله ورسوله، لأن هناك منهم كثيرون ضعيفوا الإيمان، منافقون. المنافقون أيضا من المجتمع الإسلامي، ما يعتبرون من المشركين، كانوا يصلون خلف الرسول ويدخلون في الحرب أيضا، يحاربون مع الرسول، يعني منافقون. بعضهم ظهر منه النفاق وبعضهم بطن فيه النفاق، ولا منافقون وايدين. وهناك من كان في قلوبهم مرض، يعني متزلزلين، وهناك من كان مستسلما، وهذا كثير، يعني شيء طبيعي. هذا الله تعالى يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء مسلمون وفي المجتمع الإسلامي يخاطبهم الله تعالى. فإذا الخطاب آمنوا بالله ورسوله خطاب لأهل المدينة ولمن هم في المجتمع الإسلامي ومن نسيج المجتمع الإسلامي ومن الذين آمنوا أصلا. التعبير بالذين آمنوا ورد عن هؤلاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. منكم يعني أنتم المؤمنين، ومن يتولهم يعني اليهود والنصارى، منكم الذين آمنوا فإنه منهم، هذا يعتبر منه، باللي يتولى اليهود والنصارى من المؤمنين يعتبر من اليهود والنصارى، ولكن من المؤمنين يعني حسب الظاهر من المؤمن. قصدي أنه الخطاب للمؤمنين أو للذين حتى بعنوان الذين آمنوا لا مانع أن يخاطب به الناس العاديين اللي فيهم المنافقين وفيهم الذين في قلوبهم مرض وفيهم المستسلمون. هذا مو دليل على أن هذا خطاب للمشركين، هذا أولا. وثانيا الإيمان له مراتب، حتى المؤمنين الواقعيين اللي واقعا مؤمنون، مو أنه مجرد لفظ أو أنه مثلا مستسلمون، لا، مؤمنون واقعا مؤمنون. الإيمان نحن نجد بيننا، ما ما يختلفون الناس، ذول المساكين على بالهم يعني اللي كانوا في عهد الرسول شيء آخر، لا، الناس في كل العهود شكل واحد. في الناس مؤمنون إلى درجة أنه يبذلون أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله، وفي الناس من المؤمنين اللي ما يتحمل أقل شيء، بل لا، في الناس أصلا مؤمن يصلي ويصوم، ولكن إذا وصل الدور إلى المال ما يدفع شيء، ما يدفع شيء، حتى الحقوق الواجبة، حتى الزكاة، حتى الخمس ما يدفع، يصلي النوافل بعد، إيش كثر ما تبي مستعد يصلي لك، ويحج حتى ممكن هم يحج، ولو الحج هم صعب عليهم لأن يبي فلوس، المال ما يدفع، ما ينفق في سبيل الله، هذا صعب الآن، الإنفاق صعب. فإذا وصل الدور إلى الجهاد وبذل النفس بعد هذا أصعب، كيف يبذل نفسه في سبيل الله؟ احنا شفنا بعد هذا تجربة، بل ربما تجد من الناس اللي ما يتحمل أقل شيء، أقل صعوبة في الدين ما يتحمل، يتبع الدين ما درت معايشه، أما إذا لا ابتلي في الدين نكص على عقبيه، ما يقبل الدين أصلا. فالمؤمنون أنواع مختلفة، فلا مانع من أن الله تعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم آمنوا، يعني الإيمان الأصلي، أنت مؤمن ولكن إيمانك بأي درجة؟ هل وصل إيمانك إلى درجة أنك إذا كلما زدت بلاء زدت إيمانا مثل الإمام الحسين عليه؟ طبيعي أنك لا، حاول ابذل الجهد أن تصل إلى هذه الدرجة من الإيمان، طبعا ما تقدر توصل، ولكن إذا أنت تحاول تصل إلى درجات عالية. فالله تعالى يأمر المؤمنين أن آمنوا بالله ورسوله، إيمانهم ضعيف، كل البشر إيمانهم ضعيف، كل المؤمنين، نادر جدا اللي إيمانه قوي لتلك الدرجة، ومع ذلك حتى اللي واصل إلى تلك الدرجات له أيضا محاولة، ويمكن أن يصل إلى درجة أعلى. ويمكن أن نقول وجها ثالثا أيضا، وهو أنه آمن بالله ورسوله يعني إيمانا عمليا، لأن ممكن الإنسان مؤمن بقلبه حتى درجة عالية من الإيمان، ومؤمن بلسانه. الإيمان له مراحل في الظهور، يظهر الإيمان بلسانه، لا، الله تعالى يقول أظهر إيمانك في مرحلة العمل، أنفقوا في سبيل الله، مو بس إيمان قلبي وإيمان لساني، أنفق يعني آمن إيمانا عمليا. ثم الآية تؤكد وتركز على أنه لا يكفي الإيمان بالله، الإيمان بالله ورسوله، وهذا في آيات كثيرة، الإيمان بالله ورسوله، وهذا ينبئ عن أنه كان هناك في ذلك المجتمع من كان لا يؤمن بالرسول، يؤمن بالله، يؤمن بالله، ولكن لا يؤمن بالرسول، يعني هذا النزعة القديمة الجاهلية أن هذا إنسان مثل، شنو يفضله علينا؟ هذا موجود في بعضهم حتى بعد أن آمنوا ودخلوا في الإسلام وآمنوا بالله وآمنوا بالقرآن، ولكن يعتبرون الرسول واحد مثلهم، خصوصا مع هذا التواضع اللي كان يظهره الرسول، فيعتبرونه أحدا مثله، ومع أن الآيات تؤكد عليهم ولكنهم بقوا على ذلك. فالله تعالى ينبئ بهذا الكلام عن أن هناك في المؤمنين من لا يؤمن بالرسول وإن كان يؤمن بالله، وهذا ظهر من كثير منهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، هذا مسلم من المسلمين، ولكن إذا الرسول يوزع الصدقات، خل الرسول مو مثل البشر العادي، مو يعني مو مثل أفرض أنا وأنت، أفرض مرجع تقليد اللي يمكن يشتبه يعطي لغير المستحق ولا يعطي للمستحق، يشتبه عليه الأمر، بشر عادي. الرسول ما يعطي إلا للمستحق، لكن هذا لا، إذا أعطوا منها من الصدقات رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يلمزك في الصدقات، يعني يقولون بأنك أنت ما تراعي الحق والعدالة، كانوا يقولون بصراحة اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، كان بصراحة يقولون للرسول. ومنهم من كان إذا نزلت آية تخصص الرسول بمزية، مثل قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إحدى زوجاته قالت أرى ربك يسارع في هواك، هذا تعريض بتكذيب النبي. معنى هذه الجملة أن هذه تعرض بالتكذيب النبي، أنك أنت أرى ربك يسارع فيها، ربك ما تقول أرى الله، هذا موجود في كتبهم. ومنهم من كان يتصور أنه أعلم من الرسول وأورع من الرسول وأقرب إلى الله تعالى من الرسول، فكان ما يقبل من الرسول بعض الأمور، التمتع في الحج قال لا احنا ما نقبل، والرسول قال له انك لا تؤمن به ابدا، وفعلا لم يؤمن به ابدا. الرسول يواجه الرسول، وكان يعترض على الرسول في مواقف كثيره، لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، يعني يعتبر نفسه اعلم من الرسول وأقرب إلى الله من وأورع من الرسول أيضا، لماذا فعلت كذا؟ واستمر في هذه المواقف حتى آخر أيام حياة الرسول، ومنع الرسول من كتابة الوصية التي أراد بها أن لا تضل الأمة بعده أبدا، منعه وقال إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله، فاتهم الرسول بالهجر والهذيان نعوذ بالله، يعني لهذا الحد. فلا تستغربون أن هناك في هذا المجتمع من كان هكذا يعتقد في نفسه، واستمر هذا الحرب مع حديث الرسول إلى بعد حياته أيضا، ومنع من تسجيل وتدوين أحاديث الرسول، وهذا المنع سرى إلى 100 سنة، قرن واحد في المجتمع الإسلامي، بحجة أنه يخاف الرجل أن الناس يكتفون بالحديث عن كتاب الله، حسبنا كتاب الله. وهذا تسبب في هذا الجهل الواسع في الأمة الإسلامية، وحرمان الأمة الإسلامية من أوسع مصدر للتشريع، لأن الكتاب وإن كان هو مقدس وإن كان هو المصدر الأهم، ولكن الكتاب ما يتعرض لأكثر التشريعات، مو وسيع في التشريعات، أكثر التشريعات مستفادة من السنة، فالمنع من تدوين السنة تسبب في هذا الجهل الواسع. ومن الغريب الحين أن نحن نجد اختلاف المسلمين في الأمور المتداولة اللي كان المسلمون في عهد الرسول يوميا يتكرر منهم، الأذان، الوضوء، كيف يمكن هذا؟ لو كانت الأحاديث تدون من ذلك العهد ما كان يحصل هذا الاختلاف، وأمثال ذلك. استمر على هذا المنع ووصل إلى هدفه، حرمان الأمة من السنة النبوية. وسرى هذه النفسية بعده أيضا. من الغريب أن مصنع الأحاديث الموضوعة قام بوضع أحاديث، تسمعون هذه الأحاديث بأن كل ما هذا الرجل كان يخالف الرسول يأتي الوحي من السماء بتأييد الرجل ومخالفة الرسول. شيء غريب، يعني هم يعترفون بهذا أنه الرسول كان يخطئ وهذا كان يوافق الوحي، والله تعالى يؤيد كلامه، الرسول كان يجهل في مواضع، يعني مو موضع واحد، وهم يفتخرون بذلك، يعني يقولون هذا من فضائل هذا الرجل اللي كل ما كان يخالف الرسول الوحي ينزل بموافقته ومخالفة الرسول. ولذلك تجدون أنهم يهتمون ببدع هذا الرجل أكثر مما يهتمون بسنن الرسول، ما أبدعه هم يعترفون أنه بدعة، بدعة، وهو كان يعترف أنه بدعة، لكن تجدهم يهتمون بهذه البدع، يتعبون أنفسهم لإحياء هذه البدعة مع أنه بدعة، ولا يهتمون بالسنة، وهم مع ذلك أتباع السنة والجماعة. نستجيب بالله. وسرت هذه النزعة والنفسية في أتباع الرجل، فتجد بعضهم يقول ويفتخر بأنه دخل مسجد الرسول 20 سنة ما سلم على الرسول، يفتخر بذلك. على كل حال الله تعالى يرفع من شأن الرسول كما يرفع من شأن سائر الرسل، ويكرم سائر الرسل ويعظمهم ويبجلهم. هؤلاء مو بشر عاديين، احنا قرأنا في سورة الواقعة السابقون، السابقون أولئك المقربون، هذول غير البشر العادي، غير أصحاب اليمين، يختلفون جذريا أصلا وأساسا وطينة، يختلفون عنهم. لا تفكرونهم بالصورة عادية تشوفونهم بشر مثل، ولا هم مو مثلكم، شو هالكلام هذا مثلنا؟ تجد بعضهم الآن يقول بأنه إذا ورد إلينا تفسير من الرسول لآية في كتاب الله يخالف ما فهمناه، إحنا نقبل ما فهمناه، ما نقبل تفسير الرسول. دليله أنه الرسول مجرد مبلغ، بلغ عن الله خلص انتهى دوره، الآن دورنا نحن، نحن نفهم من كتاب الله ما فهمناه، هو هذا الحجة مو ما أخبره الرسول. هكذا يتصور المسكين. الله تعالى يبجل الأنبياء، يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، ويصف عيسى بأنه كلمته روح منه، يعني وإلى ذلك إلى غير ذلك، يعني من الأنبياء اللي الله تعالى يقدسهم ويرفع شأنهم. وتجد الآن بعض الناس اللي يدعون الإسلام ويدعون التشدد في الإسلام، ويتصورون أن هذا الذي يقولونه تشدد في التوحيد، وأن الأنبياء بشر مثلنا، أصلا يحاولون تحقير الأنبياء وتصغير شأنهم، يعني يتكلمون، أنا ما أقدر أقول، ألفاظ نابية وتعابير سخيفة بالنسبة للأنبياء لتقليل من شأنهم، كأن هذا ترفيع لشأن الله. بالعكس، أنت كل ما ترفع من شأن الرسول ترفع من شأن الله، لأن أنت تحترم الرسول لأنه رسول الله، مو لأنه فلان ابن فلان، ما نعرفهم، إحنا نعرفهم بأنهم رسل الله. فهذا نجد من أبناء جلدتنا من يحاولون التقليل من شأن الأنبياء، كأن في هذا توحيدا واحتراما لله. مثلا الله تعالى في كتابه قرن اسم الرسول باسمه في مواضع كثيرة جدا، الله ورسوله، أطيع الله ورسوله، من يعص الله ورسوله، حتى بعض هذه الأمور أصلا خاص بالرسول، الله تعالى ينسبه إلى نفسه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، اللي يخرج من بيته مهاجرا إلى الرسول مو إلى الله، يهاجر إلى المدينة يعني إلى الرسول، الله مو في مكان، لا، اللي يهجر إلى الرسول يهجر إلى الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله، الله تعالى هو ما يتأذى من أحد، الله تعالى يعتبر أذية الرسول أذية له. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله. أصلا الله تعالى يعتبر كل ما يعملون للرسول، وكل ما يحترمون الرسول، وكل ما يفعله الرسول أيضا ينسبه إليه. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ومن الرسول، الرسول كان يدفع لهم المال. الله تعالى يقول أغناهم الله ورسوله، فعل الرسول فعل الله. ما أدري يعني ذولا شي يفكرون. على كل حال، فهذه الآية تريد أن تقول للمؤمنين آمنوا بالله ورسوله، ما يكفي الإيمان بالله، الإيمان بالله وبالرسول. وأنفقوا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. من هنا يبدأ الحث على الإنفاق. قلنا سابقا بأن هذه السورة أصلا الغرض الأساسي فيه هو هذا، الحث على الإنفاق في سبيل الله. وقلنا أيضا أن الآيات الأولى اللي وردت في ذكر صفات الله الجلالية والجمالية مقدمة لهذا الحث، أنه أنتم لا تتصورون أن الله تعالى يحتاج إلى إنفاقكم، إنما يأمركم بالإنفاق، لأن هذا البشر مسكين يتصور أنه إذا الله تعالى قال له أنفق في سبيل الله فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف إيش كذا المسكين هذا. طب الله تعالى يقول أنفقوا، يريد أن يكمل نفسك، أن تكتمل نفوس البشر، أن تنزع منهم هذه الصفة القبيحة، الشح، شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يريدك أن ترتفع وأن تكتسب الأجر والثواب، واللي ما يحتاج إلى أموالك. ويعبر بأنه أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما يقول من أموالكم، هذه الأموال مو لكم، جعلكم مستخلفين فيه. هذا الاستخلاف فيه معنيان. المعنى الأول الاستخلاف من الله باعتبار أنه جعل الإنسان خليفة له، الإنسان خليفة الله، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة من الله. ولعل معنى الاستخلاف من الله أنه جعل له الحرية والقدرة والاختيار، مو مثل بقية الحيوانات اللي يمشون حسب الغرائز في إطار خاص، ولذلك لا يتطورون ولا يتقدمون. البشر هذا اللي يختلف عن جميع الموجودات، هذا خليفة الله في الأرض. مما جعلكم مستخلفين فيه يعني أنه الله تعالى جعل هذه الأموال أمانة بيدكم. فالقصد من هذا أنه مثل ما إذا واحد عنده فلوس يم أحد يقول له ادفع لفلان، خب هذا شيء عادي، يعني ما له معنى الإمساك، صاحب المال يقول لك ادفع لفلان، أنت مستخلف من قبل الله مما جعلكم مستخلفين فيه، مو ملكك، هذا ملك الله، جعل بيدك أمانة، وهو يأمرك أن تنفقه في هذا السبيل. بعد شنو؟ ما له معنى الإمساك. المعنى الآخر أنه مستخلفين فيه يعني وصل إليكم من الأجيال السابقة، وهذا وارد في آيات كثيرة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، هود عليه السلام يقول لقومه قوم عاد خلفاء من بعد قوم نوح، ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لينظر كيف تعملون. خلائف يعني خلفاء للأجيال السابقة. فهذا لو يكون بهذا المعنى القصد منه أنه هذا الذي وصل بيدك سيصل إلى من بعدك، يعني هذه الثروات الطبيعية الموجودة على وجه الأرض الآن بيدك أنت، قبل أيام كانت بيد آبائك، مو إلا آبائك، الأجيال السابقة، وبعدك ينتقل إلى أجيال آتية. فهذا بيدك كم يوم يعني، انتفع بهذا، اغتنم الفرصة، ستذهب من يدك هذه الأموال. مو اغتنم الفرصة أكل، لا، اغتنم الفرصة بأن تنتفع بهذا المال في سبيل آخرتك، في سبيل حياتك الأبدية. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني هذه الأموال التي وصلت إليك من أجيال سابقة وستنتقل إلى أجيال لاحقة، فاغتنم الفرصة وانتفع بهذه الأموال لحياتك الأبدية. والإنفاق أصله من النفوق، النفوق يعني الهلاك والانقطاع والذهاب. نفقة، نفقت الدابة يعني هلكت ماتت. أنفق يعني أتلف، كل ما تصرف من المال تلف، تلف للمال، ربما تحصل في مقابله شيئا. تارة واحد يتلف ماله يحرق ماله ما يحصل شيء، تارة يتلف ماله يعني يدفعه لأحد يأخذ في مقابله شيئا، أيضا أتلف ماله يعني المال راح من إيده، حصل على شيء، ربما هذا الشيء يبقى مدة، ربما لا، يأكله شيء من المأكولات مثلا. فكل هذا إنفاق يعني إتلاف في الواقع. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يكرر أيضا، هذا يمكن أن يكون فيه تنبيه على شيء آخر، يكرر الإيمان، فالذين آمنوا منكم، منكم أنتم مؤمنين، وأنفقوا لهم أجر كبير. لعل هذا إشارة إلى أنه حتى أنتم المؤمنين ربما تنفقون لغير وجه الله، وهذا كثيرا ما يصير. إحنا كثيرا ما نشترك في بناء مساجد ومدارس ومستشفيات، نشترط أنه لازم اسمي يكتب، ما يقولون هالشكل، لازم يكتبون اسمي على الكتيبة أن فلان أو من ثلث فلان، هذا خلاص بعد. الذين آمنوا منكم، هذا ما عنده إيمان، هذا ما يعترف بأن هذا يفيده في الآخر، يريد أن ينتفع به في الدنيا حتى الناس بعده يمدحونه بأن فلان بنى هذه المدرسة وبنى هذا المسجد أو بنى هذه الحسينية. الذين آمنوا منكم، هذا أصلا لا يريد بذلك شيئا، هو مو مهم أنت تدفع فلس أو ملايين. الله تعالى أنزل السورة بهذه العظمة، سورة الدهر، في تجليل الإنفاق الذي صدر من أهل البيت عليهم السلام بخبز شعير، خبز شعير، وممكن ناس ملايين ينفقون ما ينزل في شأنهم شيء، وأصلا لا يعتبر شيئا، ليس له أي فائدة. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، إذا الإنفاق يكون صادرا عن الإيمان فهذا له أجر كبير. حين هذا الأجر الكبير شنو هو أصلا ما يذكر، والأجر الكبير اللي الله تعالى بعظمته يعتبره كبيرا لا يعرفه إلا الله. يعني أنت شوف شنو الله تعالى يقول، أن هذا أجره كبير لا يوصف، خصوصا أنه أتى بصورة النكرة، أجر كبير يعني هذا ما يعرفه أحد، نكرة أصلا لا يعرفه إلا الله. إذا يكون الإنفاق منبعثا عن الإيمان بالله تعالى فهذا له أجر كبير عند الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.